بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة 13 من الشهر العاشر نستأنف الدرس في كتاب السنة للبربهاري بالتعليق من فضيلة الشيخ الفوزان وفقه الله. هذا المؤلف متوفى في 329، يعني في بداية القرن الرابع، وقد ألف هذا الكتاب ردا على أصحاب البدع في ذلك الوقت الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته بعقولهم ويتركون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يريد أن يبين للناس على أن الحديث في أسماء الله وصفاته لا يكون إلا بما جاء في القرآن والسنة، فالله هو أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق وهو الأعلم بربه سبحانه وتعالى، فلا يصفه إلا بما يليق بجلاله وكماله. أصحاب المنطق والفلسفة حينما أدخلوا عقولهم في هذا الباب ضلوا، لأن هذا الباب كما يقول العلماء توقيفي، معناه توقيفي أنك لا تصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، وهو أعلم بنفسه من خلقه، وليس هو في حاجة إلى أن نتكلف ونعطيه أسماء من عندنا، فالله عز وجل هو العالم بنفسه، فكل ما أخبر به عن نفسه في كتابه نصف به، وكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم نصفه به. نسمع هذه العبارة، يقول: لا يتكلم، واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث. يعني بالكلام هنا هو كلام أهل المنطق والفلسفة. ماذا قالوا؟ قالوا: نحن لو وصفنا الله عز وجل بصفة الكلام كما سيأتي الحديث عن القرآن، فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن كما قال الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم من العلماء، الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس تشبيها، وإنما الله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه. هذه الآية التي سمعنا سنعلق عليها وتسمعون ما تدل عليه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي في سورة الشورى، والقصة المعروفة في قصة المجادلة في سورة المجادلة سورة قد سمع، هذه المرأة وهي خولة لما ظهر منها زوجها أوس وقال هي عليه كظهر أمه، وكان في الجاهلية إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه في الجاهلية، هذه كانت القاعدة عندهم، من شبه زوجته بأخته بأمه بخالته حرمت عليه. فحدث من أوس هذا القول لخولة وهي كبيرة السن وعندها أولاد، فجاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إن زوجها ظاهر منها ولها أولاد صغار منه، إن ضمتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيع أن يربوا الأولاد، أكثركم الآن عندهم أولاد، ما في إلا قليل من الشباب إلا ما عندهم أولاد. تقول هي إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، يعني أنا لا أستطيع أن أنفق عليهم وأبوهم لا يستطيع أن يربيهم يضيعون. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إلى تلك اللحظة لم يأتيه وحي من الله عز وجل في حكم الظهار، وهو يقول لها لا شيء لك عندي، ما عندي شيء، ما يقول شيء من نفسه، ما يقول إلا ما أوحاه الله إليه. في نفس اللحظة حينما يكون الشدة والكرب يأتي الفرج، فأنزل الله هذه السورة التي تعرفونها جميعا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نسمع ما قالت عائشة رضي الله عنها وهي من الفقهاء السبعة، عائشة أم المؤمنين الذي يتكلم عنها الرفض بما يقولون وعليهم ما يستحقون من رب العالمين، التي برأها اللهم فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها اللهم فوق سبع سماوات. المجادلة التي تراجع الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلام الذي سمعتم، تقول له نثرت له بطني ولي منها أولاد، إن ضممتم إليه ضاعوا وإن ضممتم إليه جاعوا، هذه مجادلة ومناقشة، والرسول يقول لا شيء لك عندي. وهم في الحجرة، الحجرة التي فيها عائشة يمكن 4 متر في 4 متر، فهي تقول هذا القول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. تقول بعض الكلام تقول المجادلة للرسول ما أدري ما هو، ما أفهمه، يخفى علي كلامها، ولكن الله سمع فوق سبع سماوات. هذا فيه أمرين يبين لنا، أولا أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، والله عز وجل قد أدبهم بذلك وعلمهم بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيه رجل اسمه قيس من الصحابة صوته مرتفع بطبيعة الحال، يعني إذا تكلم مثل المدرس الآن يصيح عليكم، يعني بطبيعة الحال صوته مرتفع، فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي، والرسول عليه الصلاة والسلام من عادته يتفقد أصحابه، فسأل عنه هل هو مسافر هل هو مريض، فقالوا لا هو في البيت، ولكن جلس يبكي يقول حبط عمله. لماذا؟ قال أن صوته دائما مرتفع على صوتك لما يتكلم. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بل هو من أهل الجنة، يعني تحصل على هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة لأنه لا يرفع صوته متعمدا. هذه المرأة متأدبة لا ترفع صوتها، ولهذا عائشة ما تسمع كلامها كله وإنما تسمع بعضه. الأمر الثاني أو نكمل في هذا الآن، الزوار، وكثير منكم من الزوار الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أبدا، بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكون عنه لما كان فيه جماعة في المسجد يرفعون أصواتهم طلب إحضارهم، فلما جاءوا في ذاهم ليسوا من أهل المدينة، فقال لو كنتم من أهل المدينة لو جعتكم ضربا، لأن عندهم العلم بهذا أنه لا يجوز، وهؤلاء جاء من برا. فالإنسان إذا أراد أن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع الصوت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حقه حيا وميتا يجب علينا احترامه. هذه الأصوات المزعجة عند القبر الحقيقة لا يجوز، لا يجوز للناس أن يعملوا مثلها، وكثير من الناس يقف هنا ويعمل مثل ما يعمل المصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمتم كلامي؟ هذا كثير من الناس تتيده يقف هنا يقول هكذا، هذه الوقفة وبهذا الأسلوب ما يكون إلا للصلاة بين يدي الله، لو الرسول حي عليه الصلاة والسلام وجئت وقفت عنده وقلت هكذا سيقبل منك هذا الكلام؟ يقبل منك هذا الفعل؟ لا يمكن أبدا. فكثير من الناس وهذا الحقيقة جهل منهم ومحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المحبة ما هو هذا التعبير عنها؟ المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فينبغي للزائر، وكما نقول على أن الزيارة مشروعة، أنه إذا قصد هذا المسجد، لأن السفر من بلد لبلد ما يجوز إلا إلى 3 محلات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا يجوز شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل العبادة، مهم من أجل التجارة أو السياحة، السياحة يروح محل ما يشاء والتجارة يعمل ما يشاء، لكن كونه يسافر من بلد لبلد من أجل العبادة من أجل الثواب من الله عز وجل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز إلا إلى 3 مساجد، إلى الكعبة، مسجد الكعبة الصلاة هناك 100,000 صلاة وهي التي يحج إليها المسلمون وهي التي يعتمرون، ثم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة أجرها بأجر 1,000 صلاة الأجر والثواب، يعني لا يتصور بعض الناس أنه إذا صلى معناه عنده 100,000 إذا صلى في الحرم المكي أو صلى هنا عنده 1,000 يكفي فترة، لا، المقصود به الأجر، المقصود به الثواب، يعني أنت لما تصلي لك أجر 1,000 صلاة في هذا المسجد، في مكة لك أجر 100,000 صلاة. ثم المكان الثالث هو المسجد الأقصى الذي أخذه اليهود بذنوب المسلمين، أخذه اليهود بسبب تقصير المسلمين في دينهم، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. هذه 3 الأماكن التي يشد الرحل إليها من أجل العبادة، من أجل الثواب، من أجل الأجر من الله عز وجل. ودليل هذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم. أبو هريرة رضي الله عنه كان من أحرص الناس على الخير، فهو لما قرأ في كتاب الله ووجد أن الله عز وجل كلم موسى على الطور، كلم موسى عليه الصلاة والسلام على الطور، سافر شد رحله من هنا وسافر إلى الطور ثم رجع، لما رجع قابله شخص اسمه أبو بصير، قال له من أين؟ لأنه شافه جاء مسافر، قال له من الطور، قال لو علمت لم تذهب، يقول لو علمت قبل أن تروح ما تذهب، فقال له ماذاك؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر هذا الحديث الذي سمعته. إذن العبادة وطلب الأجر والثواب لا يتحصل عليه الإنسان في سفره إلا إلى هذه الأماكن 3، أما إذا زرنا البدوي ولا زرنا العيدروس ولا زرنا فلان هذا الإثم يمكنه أكثر من الأجر، لأن هذا لا يجوز، لا ينبغي يعني زيارة المقابر من أجل هذا. أما زيارة المقابر من أجل السلام على أصحابها والدعاء لهم فهذا مشروع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أرسله الله عز وجل بهذا الدين ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور وكانوا يعبدون الأوثان ويعبدون أصحاب القبور نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، بعد أن عرفوا على أن دعاء غير الله شرك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا ماذا نقول؟ لأنهم حينما كانوا يزورونها أولا المريض يطلب الشفاء، الذي له غائب يطلب رده، أي واحد له حاجة يأتي يطلبها من صاحب القبر، فهم يقولون ماذا نقول الآن؟ قال قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم، يعني تدعو لهم بالمغفرة يغفر الله لكم، ما تطلب منهم شيء لأنهم الآن لا يملكون شيئا، صلينا المغرب على جنازة أو أكثر من جنازة انتهى عمل هذا الرجل، ما معاه للدعاء الذي دعونا به له، أعماله انتهت. إذن هذه الزيارة المشروعة. أنا أقول هذا لأن كثير من الناس يقولون أن فيه هنا ناس يمنعون زيارة المقابر، ويقولون عنهم العبارة المعروفة وهابية. ما أدري ما هو وهابية. وهابية وهابي هذا اسم رجل اسمه عبد الوهاب، لكن ما الذي جاء به؟ لم يمنع من زيارة المقابر مطلقا، بل زيارة المقابر مشروعة هنا وفي بلادنا. يعني ما هو فقط البقيع، البقيع إذا جينا نزور البقيع ونسلم عليهم وندعو لهم. في بلادنا المقابر الموجودة عندنا هناك تلك البلاد نزورهم ونسلم عليهم وندعو لهم. أما نروح نطلب منهم شيء فهذا لا يجوز، هذا هو الممنوع. يعني الزيارة الممنوعة هي حينما تأتي تطلب من صاحب القبر ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. أما كونك تروح تدعو له هو في حاجة إلى دعائك لأن عمل انقطع، فأنت تحصل على أجر وهو يتحصل على هذا الدعاء يستفيد منه وتتذكر الآخرة. قال فإنها تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعرف أنه سيموت، هذا شيء مفروغ منه، لكن كما يقول الأمل بعيد، ما يدري، ما يقول بعيد خلاص. لكن إذا رحت إلى المقبرة أو المقابر ووجدت أن جارك وأبوك وأخوك بل وابنك، لأن الأجال ما هي بالترتيب، الأجال المحدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا ذهبت ووجدت هؤلاء الذين كانوا يصلوا معك في المسجد، الذين كانوا تتخاصم أنت وياهم، أصحاب الدكاكين أصحاب المحلات، كلهم جاءوا لهذا المكان، تعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان. إذن تستفيد من الزيارة لأنك لما تتذكر الآخرة ترجع وتعمل الأعمال الصالحة. إذن احنا أطلنا في هذا. إذن الكلام هنا في باب الأسماء والصفات، لا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نثبت لله الأسماء على هذا الأساس، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته، ثم نثبت صفة السمع والبصر على هذا الأساس. فإذا كانت هذه المرأة تتكلم في الحجرة وعائشة يخفى عليها بعض كلامها والله سمعها من فوق سبع سماوات، أين المشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق؟ الذين يأتون ينفون الصفات ويقولون لو أثبتناها فقد شبهنا الله بخلقه، أين هذه المشابهة؟ إذا كان هذا الصوت من كانت في الحجرة لا تسمع ذاك الكلام وسمع الله من فوق سبع سماوات، إذن لا صلة بين صفات المخلوق وصفات الخالق. فنحن نثبت لله عز وجل، كلما أثبته لنفسه على أساس هذه الآية ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، ثم نقول هو السميع البصير. ثم ذكر قال ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. الله عز وجل يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالله عز وجل هو الأول الذي لا بداية له، وهو الآخر الذي لا نهاية له، وأما المخلوقون جميعا فلهم بداية ولهم نهاية. الآن أكبرنا يمكن 70 سنة، وقبل 70 سنة ما كنا موجودين، كلنا هؤلاء الموجودين الآن قبل 70 سنة ما في ولا أحد، ثم وجدنا، وبعدما تأتي مثل هذه المدة ما يبقى ولا واحد. إذن الله عز وجل هو الدائم، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. ثم قال يعلم السر وأخفى. الله عز وجل يعلم ما توسوس به النفس، كل ما يوسوس به الإنسان في نفسه الله عز وجل يعلمه، ويعلم ما تحت الثرى. ثم قال وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. الله بذاته على عرشه في العلو، علمه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء، كل ما يعمله الإنسان الله عز وجل يعلمه ويسمعه. ولهذا لما كانوا جماعة عند الكعبة وكان بعضهم يتكلم وقالوا يمكن يسمع كلامنا، إذا رفعنا أصواتنا وإذا خفضناها ما يسمع، بينوا لهم، قال إذا كان الصوت المرتفع يسمعه فالصوت المنخفض يسمعه. فالله يسمع كل ما يتكلم به المسلم في هذه الدنيا ويثبته عليه المسلم وغير المسلم، لكن احنا نتكلم مع المسلم لأنه هو الذي يؤمن بذلك ويؤمن بالحساب ويعلم أنه سيحاسب وسيثاب على عمله، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. يعني ليس معنا كما يقول بعض المعتزلة وبعض الشاعرة الذين يؤولون الصفات، يعني عندنا جماعة يسمون جهمية وعندنا جماعة يسمون معتزلة وعندنا جماعة يسمون أشعرية. الجهمية نفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات. لماذا؟ قالوا لو أثبتنا هذه الأسماء فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. إذا نفوا الأسماء والصفات جميعا. طائفة تسمى المعتزلة، هذه نفت الصفات جميعا وأثبتت الأسماء مجردة. يقولون قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هكذا يثبتون هذه الصفات. ما هو الشبهة الموجودة عندهم التي قامت بأذهانهم؟ يقولون على أن النصارى كفروا بثلاثة آلهة لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أنتم إذا أثبتتم هذه الصفات كلها لله عز وجل معنى أثبتتم متعدد، وإذا أثبتتم متعدد معنى كفرتم، لأن هذا شرك بالله عز وجل، لأنهم تصوروا على أن كل صفة قائمة بذاتها مستقلة. يعني السمع مستقل، البصر مستقل، الرحمة مستقلة، وليست قائمة بهذا الموصوف، وهذا كلام غلط. المخلوق وهو مخلوق الآن يسمع ويبصر ويتكلم وهو واحد. يعني أنت عندك الآن بصر وعندك سمع وأنت واحد وأنت مخلوق. فالله عز وجل له المثل الأعلى، الله عز وجل بأسمائه وصفاته واحد أحد. فكوننا نصف الله عز وجل بهذه الصفات، ما هذا إلا مدح لله تبارك وتعالى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأل ربه سأله بكل اسم له سمى به نفسه أو استأثر به في علم الغيب عنده، لأن لله أسماء لا تعد ولا تحصى. إذن نحن نثبت الأسماء لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كلام هذا الذي قالوه لا قيمة له لأنه مخالف للنصوص. كثير من الشباب الآن والذين يدرسون ويسمعون يقولون هذه أفكار كانت في الزمن الأول وأصحابها قد ماتوا وانتهت. لماذا أنتم تنبشون عن الناس الذين تحت التراب؟ هكذا يقولون. ونقول هذا الكلام الذي يقولونه ليس بصحيح. لماذا؟ الذين ماتوا ماتوا، لكن السؤال عن أفكارهم وآرائهم هل هي موجودة ولا ماتت معهم؟ والجواب أنها موجودة إلى وقتنا الحاضر. ففيه من يؤلف ويرد على الذين يثبتون الأسماء والصفات، وسنجد هنا في هذا الكتاب إذا بدأنا في القراءة ماذا يقولون الذين يقولون عن الله عز وجل أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا يسار ولا فوق. أين هو هذا الرب الذي يصفونه بهذه الصفات المعدومة؟ فأين هو موجود هذا؟ الله عز وجل أخبر على أنه في العلو وعلى عرشه استوى. وكل إنسان تلم به ملمة ما يرفع يده إلى السماء، ما يقول لا يمين ولا يسار ولا تحت، كل واحد يرفع يده إلى السماء ويطلب من الله عز وجل أن ينقذه. وهذه يعني غريزة في قلوب الناس، حتى أنهم قالوا عن الجويني أحد الذين كان عندهم هذه الأفكار أنه لما كان يتكلم وقال بهذا الكلام بنفي العلو عن الله عز وجل، قال له واحد يلقب بالهمداني، قالوا كلامك سمعناه والأدلة التي ذكرتها سمعناها، لكن أود أسألك سؤال، وهو أن في قلب كل إنسان أي حاجة يحدث للإنسان ما يرفع يده إلا للسماء، خلاص من فين أنت أزل عن هذا؟ كيف؟ ماذا قال؟ قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هذه فطرة في قلوب الناس وفي قلوب الحيوان كلهم ما يتجهون إلا إلى العلو ولا يتجهون لا يمينا ولا يسارا. نسمع الآن التعليق يعني من المؤلف على هذا الكلام الذي سبق ذكره.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، أي الكلام في ذات الرب سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته أمر محدث أحدثه أهل الضلال الذين لا يسلمون للنصوص وليس عندهم خشية لله عز وجل، فهم يتكلمون في ذات الرب ويتكلمون في أسمائه وصفاته ويجحدون وينفون ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتون من عندهم بآراء ويقولون هذه هي الصواب، يتكلمون في تفسير النصوص بغير تفسيرها، أو أنهم يقولون ما نفهمها نفوضها إلى الله، ويصير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهمه العرب.
سيأتينا بعد قليل هو الكلام على التفويض. التفويض يعني جماعة يقولون هذه الأسماء وهذه الصفات التي وردت في القرآن ما نفهمها، ما نفهم معناها خلاص. والعلماء بينوا على أن التفويض شر من التأويل، لأن المؤول يثبت أولا الصفة ثم يؤولها. مثلا يثبت صفة اليد لله تبارك وتعالى، الله يقول في قصة خلقه لآدم مع إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إبليس ما قال وأنا خلقتني بيديك، قال بس خلقتني من نار وخلقته من طين، ما أنكر يدي الله عز وجل. هؤلاء يقولون اليدين معناها القدرة، يعني يثبتون اليد ما ينفونها، لكن يقولون معناها القدرة. هذا التأويل أخف من الذي يقول أن ما يفهمها كلية، أخف مع أنه باطل، لأن إبليس نفسه ما أنكر اليدين ولا قال خلقتني أيضا بيديك، وإنما قال خلقتني من نار وخلقتهم من طين. وبعد ذلك أيضا اليدين ليس لله قدرتان فقط، الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما يكون له قدرتين، معناه بيدين يعني بقدرتين على تأويلهم هذا. إذن التأويل أخف من التفويض، لأن المفوض يقول أنا ما أفهم معناها، وكأن الله عز وجل خاطب الناس بهذا القرآن الذي هو باللغة العربية بكلام لا يفهمونه، وكيف تقوم عليهم الحجة بشيء لا يفهمونه؟ وهذا الكلام لا قيمة له أصلا، بل الكلام مفهوم، والصحابة جميعا يفهمون معنى ما قاله الله عز وجل. ولهذا حينما تشكل عليهم بعض المسائل يسألون، بعض المسائل تشكل عليهم فيسألون عنها، والله قال في كتابه: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن كذا، ويأتي الجواب من الله عز وجل. يسألونك عن الأهلة، والله عز وجل يجيب على هذا، يعني حينما يأتي شيء مشكل عليهم يسألون عنه. أما ما عدا ذلك فلا إشكال فيه، واضح يفهمونه لأنه كلام بلغتهم، والله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بأقصر صورة من القرآن ولم يستطيعوا. العرب هذا القرآن نزل بلغتهم وهم من أفصح الناس، ولكنهم عجزوا أن يأتوا بمثله، بل تحداهم أن يأتوا بأقصر صورة مما جاء في كتاب الله ولم يستطيعوا. ولم يقولوا في القرآن أنه مخلوق كما سيأتينا، وإنما قالوا عنه أنه قول البشر. ولهذا قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولما قالوا لذاك الرجل الطاغية: لابد أن تقول في القرآن شيئا، يعني فكر وقدر كما قال الله عز وجل كما تعرفون في سورة الكوثر في سورة المدثر، قدر بعد ذلك قال: إن هذا إلا قول البشر، يعني عجز، قال هذا قول البشر، يعني هذا ما هو كلام الله عز وجل، وإنما هذا من قول محمد الذي يتكلم به فهو قول البشر. فالشاهد من هذا على أن المؤولة أخف من المفوضة. بعض الناس يظن يقول التفويض يعني طيب، هذا يقول خلاص يعني هذا الكلام يعني ما نؤوله لكن ما نفهمه. فإذا كنت ما تفهمه كيف تقوم عليك الحجة به؟ والله عز وجل أنزله بلسان عربي مبين. نعم تفضل.
أن حفظه الله تعالى: فالواجب على المسلمين أن يستمروا مع الطريق الصحيح وعلى طريق السلف، وأن لا يلتفتوا لهؤلاء المضللين الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم، يجادلون في القرآن ويجادلون في السنة شأنهم الجدال، فهؤلاء يجب الحذر منهم، هؤلاء ليسوا متبعين وإنما هم مبتدعون يتبعون أهواءهم. قوله: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن. قال حفظه الله تعالى: لما نهى عن الجدال في الله عز وجل والخصومات في أسماء الله وصفاته بين الواجب، وهو أن نقر القرآن والسنة كما جاء على معناها، المعنى المأخوذ من اللغة التي نزل بها القرآن والسنة. فالعلم معروف معناه في اللغة، كذلك الوجه معروف، والعين واليد والاستواء والعلو، كل هذه وأمثالها معروف معناها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أهل الضلال يقولون: ليس هذا الكلام على ظاهره، وانقسموا إلى قسمين. قسم قالوا: نتوقف ونقول ظاهرها غير مراد ولا نفهم المراد منها، وهم المفوضة. وقسم هم المؤولة وهم الأكثر، أولوها بغير معناها الصحيح، فضلوا وأضلوا وشغلوا الناس وشحنوا الكتب بهذه المناظرات والمجادلات والمخاصمات بغير طائل.
يعني هذا التقسيم كما سمعنا أن الجماعة الذين يقولون نتوقف ظاهرها غير مراد ولا نفهم المراد منها وهم المفوضة، كلامهم كما عرفنا أنه شر من كلام المؤولة، لأن المؤولة يثبتون ثم يؤولون، أما هؤلاء يقولون ما نفهمه، وهذا كأن كلام الله عز وجل يعني عبث، ما يفهم ولا يعرف، وهذا الكلام ما هو صحيح. القسم الثاني المؤولة الذين يثبتون ثم بعد ذلك يؤولون. هذه الكلمات التي ذكرها في الأمثلة، فقال: العلم معروف في اللغة، وكذلك الوجه معروف، والعين واليد والاستواء والعلو، هذه كلها معروفة في لغة العرب. ولهذا لما جاء رجل وسأل الإمام مالك في هذا المسجد عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، تعرفون في 7 مواضع في كتاب الله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فجاء وسأل هذا السؤال وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ هذه أول كلمة تطرق سمع الإمام مالك في تعبير كيف، فأطرق قليلا ثم قال: الاستواء معلوم، يعني الاستواء معناه من لغة العرب معلوم معروف، والكيف مجهول، يعني الكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من الحلقة، طرده. لماذا طرده؟ طرده لأن هذا فيه مرض، وربما يعدي الآخرين، ومعروف يعني أن الجرب الذي يصيب الإبل، يمكن بعضكم يعرف الإبل، إذا كان البعير فيه جرب بقي بين الإبل يعني ينتقل العدو بإذن الله عز وجل تنتقل، فهذا فيه مرض فطرده من الحلقة كلية. الشاهد على أن الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني الله عز وجل قال: الرحمن على العرش استوى، نحن نؤمن بما قال، لكن كيف؟ نحن لا نعرف ذاته، لا يمكن أن تعرف الصفة إلا إذا عرفت الذات، والذات عز وجل ذات الله لا تعرف. إذن هذا مترتب على هذا، إذن الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا كلام الإمام مالك ذكره العلماء في جميع الصفات في هذا الباب، يعني الصفة معلومة ومعناها يعني معناها معلوم وكيفيتها مجهولة. السمع والبصر، الله عز وجل يسمع ويبصر وهو السميع البصير، لكن ليس بصره كبصر المخلوق، المخلوق عنده هذه الحدقات، يصيبه العمى يصيبه العمش وهو مخلوق، والله عز وجل هو الخالق. إذن الصفات نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالواجب التسليم لما في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وأعلم بغيره، وأعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما نحن فعلمنا قاصر، نحن لا نعلم كثيرا مما في أنفسنا من التفاصيل والعروق والحواس، هناك أشياء لا نعرفها. هل تعرف الروح ما هي؟ العقل ما هو؟ إذا كنت لا تعرف شيئا من جسمك ولا من نفسك، فكيف تتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو سبحانه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
أقول كلمة قالها الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة له في الأسماء والصفات، قال: إذا جاء المؤول يوم القيامة فالله عز وجل حينما يسأله يقول: هذا المؤول أنا أثبت لك هذه الأسماء وهذه الصفات. فالله عز وجل يرد عليه يقول له: أنا أخبرتك بما في كتاب الله عز وجل من أنزلته عليك، وأنا أعلم بنفسي منك، وليس هو الله عز وجل في حاجة إليك أنت أن تقدم له الأسماء والصفات من قبلك، أنت تنفي ما تشاء وتثبت ما تشاء، وإنما يقول الحجة لك أنك ستقول، أنت صاحب السنة ستقول: يا رب أنت أخبرتني بما في كتابك فأنا آمنت بما أخبرتني به. يعني حينما يأتي أهل السنة الذين يثبتون الأسماء والصفات ويثبتون لله هذه الأسماء والصفات، حجتهم قائمة معهم، لأنهم سيقولون: يا ربنا أنت الذي أخبرتنا بهذه الأسماء وهذه الصفات في كتابك فنحن آمنا بها كما أخبرتنا. فالشاهد من هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل عقله ويتكلم في ذات الله عز وجل بما ليس في كتابه وبما ليس في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
رحمه الله تعالى: هذا خارج عن معلوماتهم وعن تصوراتهم، ولا يقاس الله بخلقه سبحانه وتعالى، هذا من تنقص الله عز وجل، فهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية. قوله: وما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، مدار الأسماء والصفات على الكتاب والسنة، وتفسيرها أيضا في الكتاب والسنة ولغة العرب التي نزل بها الشرع، ولا نذهب لمنطق أرسطو أو أفلاطون أو فلان أو علان، هذا من التجني على شريعة الله سبحانه وتعالى ومن استبدال الوحي بالمنطق وعلم الكلام. وماذا جنى علم الكلام والجدال على هؤلاء من الضلال والخيبة والخسران ولم يصلوا إلى نتيجة، وهذا بإقرارهم. أفنوا أعمارهم بالجدال والخصومات، وأقروا في نهاية الأمر أنهم ما وصلوا إلى نتيجة، ولو أنهم سلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاستراحوا. ولهذا يقول قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأغلب سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فقد صاروا في شك وفي ريب، أما الذين سلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد استراحوا من هذا. ويقول أهل
الكلام يعرفه طلاب العلم الآن، هذا الكلام الذي سمعتم هذا كلام الرازي، والرازي من العلماء الكبار في هذا الجانب، ثم بعد التعب الطويل العريض قال مثل هذا القول، قال: ما جمعنا في هذه الحياة كلها إلا قالوا كذا وقيل كذا، وإذا قالوا كذا قلنا كذا، والنتيجة ما فيه. وبعضهم تمنى أن يموت على دين العجائز، يعني يموت على دين أمه. لماذا؟ لأن هذه الفترة الطويلة من عمره لم يستفيد منها شيئا، والعجائز معناه أنهم على الفطرة، العجائز معناه أنهم على الفطرة، فهو يتمنى أنه يموت على الفطرة ولا يموت على هذه الأقوال التي خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول أهل الضلال أيضا: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. طاف المعاهد كلها، معاهد الكلام والمنطق والجدال، وسير طرفه بينها فلم يجد فيها ما يشفي العليل، وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات، إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما.
هذا الكلام كل إنسان يقرأه يفهمه، هذا هذه الآيات التي سمعنا كل واحد يقرأها يفهمها ويفهم معناها. أما الكلام الذي يتكلمون به والجدال الذي يخوضون فيه لم يستفيدوا منه شيئا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو سبحانه واحد لا يشاركه أحد لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في خلقه وأفعاله ولا في عبادته، ليس له شريك، فلماذا تتعب نفسك؟ أنت مخلوق وهو خالق، كيف يحيط المخلوق بالخالق جل وعلا؟ فأنت مجالك أن تسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تجادل ولا تماري ولا تتعب نفسك وتتعب الآخرين، هذا هو الواجب والفرض. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتكلفوا هذا التكلف ولا توقفوا عند آية أو عند حديث، بل يقرونها ويسلمون لها ويعتقدون ما فيها، ولا حصل عندهم مشاكل أبدا. فالمجال هو مجال التسليم والانقياد، ولا نخوض في العقائد بما خاض به أهل الجدل وأهل الكلام وأهل المنطق، فتكون النتيجة كما أقروا على أنفسهم من الحيرة والاضطراب وعدم الوصول إلى نتيجة، كما قال أحدهم: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قال فلان وقال فلان، وإن قال كذا فالجواب كذا. قوله ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، الله جل وعلا أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أسماء متقابلة، الأول يقابله الآخر والظاهر يقابله الباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الآية في قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي من يفسر غير تفسير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: الظاهر يعني ظهر للعقول وظهر بالبراهين، وليس معناه أنه فوق المخلوقات أو أنه عال على العرش.
اسمع الكلام التفسير، هذا الحديث في صحيح مسلم، والرسول فسر هذا التفسير: الظاهر هو الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر هو العالي المستوي على عرشه، فيأتي المفسر يترك تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: الظاهر يعني ظهر للعقول وظهر بالبراهين، يعني أن ما تعرف الله عز وجل إلا تذكر الأدلة، وبعدما تذكر الأدلة وتأتي المناقشة يظهر لك عز وجل، يظهر لك الله عز وجل ويثبت لك. فهذا الكلام كله مخالف لما قاله الرسول ولما هو في الفطر عند الناس جميعا. نعم.
قال حفظه الله: فهذا باطل مخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد فسر هذه الآية بتفسير واضح بأن الأول هو الذي ليس قبله شيء، أول بلا بداية، والآخر هو الذي ليس بعده شيء، آخر بلا نهاية، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، له فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر سبحانه وتعالى.
هم يقولون الله في كل مكان، ما معنى هذه الآية؟ يقول فوقية معناه فوقية القهر، يعني الله عز وجل قاهر الناس بقدرته، أما كونه بذاته فوق عرشه فلا. الكلام هذا مخالف لهذا التفسير ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة ولكلام الله عز وجل الذي ذكره وذكر قضية الاستواء ومسألة الاستواء في 7 مواضع من كتابه. فالله عز وجل له فوقية القدر وفوقية الذات وفوقية القهر، هو فوق الجميع بالجميع، يعني بذاته فوق عرشه بائن من خلقه وبقدرته على المخلوقات جميعا. فالله عز وجل لا يقهره شيء بل هو القاهر لكل شيء. إذن ليس معنى أنه أن الفوقية معناها أن الله عز وجل في كل مكان، وأنه المقصود بالفوقية هي القهر، يعني فوقية القهر وليست فوقية الذات، وهذا كله مخالف لهذه النصوص من الكتاب والسنة. نعم.
قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فهو مع كونه عاليا على مخلوقاته لا يخفى عليه شيء من بواطنهم وما تخفيه صدورهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يجيء من يقول الله جل وعلا لا فوق ولا تحت ولا يمنه ولا يسرة ولا داخل العالم ولا خارجه، فهذا معناه أنه معدوم كما في كتب علماء الكلام.
في كتب علماء الكلام وفي رسالة طبعت من قبل سنة تقريبا، أنا نسيت ما أتي بها، يظهر أنها موجودة عندي، ألف هذه الرسالة وذكر فيها هذا الكلام الذي سمعته. يقول هذا الرجل الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج العالم. إذن أين هذا الإله الذي نعبده؟ يعني هذا الذي تطلق عليه هذه الأوصاف، هل هو موجود أو معدوم؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، هذا معدوم، كل واحد يفهم بعقله أن هذا الوصف لمعدوم وليس لموجود، والله عز وجل موجود، موجود فوق عرشه، مستوٍ على عرشه فوق خلقه جميعا. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، فكونه يعلم ما في الأرض وما تحت الأرض وما تحت الثرى لا يتنافى مع كونه فوق العرش، لأن الله جل وعلا يحيط بكل شيء ولا يحيط به سبحانه وتعالى شيء، والخلق كله بالنسبة إليه صغير كلا شيء، وهو العظيم الكبير المتعال الجليل سبحانه وتعالى، فلا نقيسه بأنفسنا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المخلوقات بالنسبة إليه كلا شيء، وإن كانت في أنظار الناس عظيمة لكن بالنسبة إليه كلا شيء أمام عظمته سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره حين جحدوا قدرته وعظمته. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره.
نعم. شوف هذا المثل المضروب، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. القرآن عز وجل، القرآن الله، كلام الله عز وجل فيه أمثال وأمثال مضروبة يعقلها الناس. فهذه الآية الله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، ويتكلم عن المعبودات القبور والأولياء والأصنام جميعا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الخلق هذا من صفة الله عز وجل، وما ورد في قصة عيسى ما هو إلا بإذن الله كما سيأتي ذكر ذلك. فالله عز وجل أعطاه هذه الآيات وهذه المعجزات، وهو حينما يحيي الميت أو ينفخ في الطين فيصير طيرا، هذا كله بإذن الله عز وجل، ليس من تصرفه دون الله عز وجل. هؤلاء يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني هذه الآلهة كلها لو اجتمعت أن تخلق ذباب، ما هو الذباب؟ لا يمكن أن يخلقوا الذباب. ثم أخبر بشيء يعني أكثر من ذلك عجزا لهؤلاء، قالوا أن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الذباب إذا جاء وقع على الطعام طار بشيء، ما تقدر تستخذه منه، ما تقدر تستعيده منه. هو يقول لا تقدرون تخلقون ذبابا، والذباب إذا أخذ منكم شيئا لن تستطيعوا أن تستنقذوه منه، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب ومن المطلوب، ضعف الطالب هذا الإنسان هذا الإله والمطلوب. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقدرته فوق كل شيء، أما غيره فلا يستطيع شيئا لأنه كان معدوما ثم وجد وبعد ذلك سيعدم أيضا. نعم.
أنا حفظه الله تعالى ما عرفوا عظمة الله وقدرته وجلاله وعلمه، فهم يقيسونه على أنفسهم، ولذلك تنقصوا الله عز وجل. إذا كنتم بأجمعكم من أولكم إلى آخركم وجنكم وإنسكم لو اجتمعتم لخلق ذباب أقل شيء لا تستطيعون، وخصوصا الذين تدعونهم من دون الله من الآلهة والأرباب لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو تجمعوا مهارة الأطباء والحذاق في العالم والصناع والمخترعين وتقول لهم أوجدوا لنا ذبابا لا يستطيعون، مع أنهم يستطيعون أن يبنوا البواخر الهائلة والتي فيها مطارات وتحمل الطائرات، ويبنوا الطائرات الكبيرة يقدرون على صنع هذه الأشياء، أما خلق الذباب وإيداع الروح فيه فلا يستطيعون. هم يصورون صورة الذباب والإنسان والسبع ونحو ذلك، لكن لا يستطيعون أن يجعلوه يمشي ويتكلم، إنما يخططون فقط تخطيطا، لكن نفخ الروح من أمر الله جل وعلا، فكيف يقاس الخالق جل وعلا بالمخلوق؟ لا تبلغه العقول والأوهام ولا تتخيله الأفكار سبحانه وتعالى.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.